بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في الأسبوع الماضي أخذنا بالأمس موضوع الآنية، وأشرنا إلى أن الأصل في الآنية الإباحة، وأن كل إناء مباح لنا، وأن كل إناء طاهر. وأشرنا أيضا إلى أن المستثنى من ذلك هو آنية الذهب والفضة، وذكرنا حرمة الأكل بهما والشرب، وهذا بالاتفاق. وأما غير الأكل والشرب فمحل خلاف، ولكن أكثر أهل العلم على منع سائر الاستعمال. وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا دليل على حرمة الأكل والشرب. ثم أشرنا إلى الضبة، اتخاذ الضبة اليسيرة للإناء، وقلنا إن أهل العلم أجازوا ذلك إذا توفرت فيها قيود أربعة: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من الفضة، وأن تكون لحاجة. واستدلوا بأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إناءه إن شعب، يعني صار فيه كسر، فاتخذ ضبة من الفضة. ثم أشرنا إلى أواني الكفار، وقلنا الأصل طهارتها ما لم تعلم نجاستها، وكذلك أيضا ثيابهم الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاستها. ثم أشرنا إلى جلد الميتة، وقلنا إنه محرم إلا إذا دبغ، يستثنى من جلد الميتة المدبوغ مما تحله الزكاة، يعني من الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأشرنا إلى أن سائر الجلود، جلود السباع ومثل الذئب والنمر والفهد والحيات وغيرها، أنها لا تجوز جلودها حتى ولو دبغت في أصح قولي العلماء. وأشرنا أيضا إلى أن ثياب الكفار التي تلي عوراتهم ينبغي الاحتياط فيها. ثم أشرنا إلى الفرق بين الاتخاذ والاستعمال، وقلنا إن الاتخاذ أوسع دائرة من الاستعمال. ثم تعرضنا لما يحرم على المكلف فعله إذا كان محدثا فيما تشترط له الطهارة. أشرنا إلى مس المصحف، وإلى الطواف، وإلى الصلاة فرضها ونفلها. ويستدل أهل العلم بقوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم أشرنا إلى مسألة جلد المصحف، غلاف المصحف، وقلنا الراجح أنه أيضا لا يمسه إلا طاهر، وأشرنا إلى وضع في علاقة أو كيس وقلنا هذا لا إشكال فيه، لكن للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ بحائل، يضع حائل منديل أو قفاز أو غترته، طرف غترته ويقرأ، وهكذا أيضا الحائض والنفساء. واستدللنا على مسألة عدم قراءة القرآن بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه، لا يمنعه من مس المصحف إلا الجنابة كما جاء في الحديث. وكذلك أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأشرنا إلى مسألة العبور وأنه يجوز العبور عبور المسجد، وأشرنا إلى أنه إذا توضأ يجوز له أن يلبث في المسجد من عليه جنابة، ووقفنا على باب الاستنجاء والاستجمار. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله له: باب في الاستنجاء وآداب التخلي. يسن لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، ويقول عند خروجه: غفرانك. ومن أراد أن يقضي حاجته في الفضاء استحب له أن يبعد عن الناس ويستتر عن الأنظار بأي شيء من شجر أو جبل أو حائط أو غير ذلك، ويحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. أما في البنيان فيجوز ذلك. ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يختار لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء من رشاش البول، ولا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد مياههم ونحو ذلك مما يحتاجه الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ويكره له مس فرجه بيمينه وكلامه لغير الحاجة ولبثه فوق حاجته، والأفضل ألا يستصحب ما فيه شيء من ذكر الله تعالى إلا المصحف، فيحرم عليه أن يدخل به الخلاء، لأن دخول الخلاء بالمصحف فيه نوع من الإهانة له. ومتى انتهى من قضاء الحاجة فإنه ينظف السبيلين بالاستنجاء بالماء أو الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامهما من الخرق والورق الخشن وغير ذلك مما ينقي المحل وينشفه. والأفضل الاستنجاء بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار جاز ذلك، وإن جمع فهو أكمل تطهرا. ويشترط عند استجماره أن يكون بثلاث مسحات منقية فأكثر، ويحرم أن يكون بعظم أو برجيع دابة أي روثها، لحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. ويكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو، لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الاستنجاء وآداب التخلي. هذا الباب يسمى باب الاستنجاء والاستجمار، ويسمى باب الاستطابة، ويسمى باب قضاء الحاجة، ويسمى بما ذكره المؤلف باب في الاستنجاء وآداب التخلي، ويسمى أيضا بباب دخول الخلاء. كل هذه الأسماء وردت، وبعضهم يسميه باب الاستنجاء والاستجمار، كلها وردت يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول: يسن لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا دليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء الخبث والخبائث. وإذا قلنا الخبث معناه أنها جمع، والمراد بها ذكور الشياطين. والخبائث طبعا الخبث جمع خبيث وهو ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. وإذا قلنا الخبث بسكون الباء الخبث والخبائث، فالمقصود الخبث الشر، والخبائث أهل الشر الأشرار، أهل الشر يعني كل من فيه شر. طيب أيهما أعم، أن نقول الخبث والخبائث ولا نقول الخبث والخبائث؟ بالضم ولا بالتسكين؟ بالتسكين، لأن الأشرار يشمل الشياطين وغيرهم، يشمل ذكور الشياطين وإناثهم وغيرهم، فالشر والأشرار أعم، صح ولا لا؟ فنقول الخبث والخبائث أي الشر والأشرار، يعني الأنفس الشريرة. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأن يقدم رجله اليسرى، إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى مكان الخلاء سواء كان حمام أو كان غيره، يقدم رجله اليسرى. قالوا: لأن اليسرى تقدم للأشياء غير الكريمة، واليمنى للأشياء الكريمة، وهكذا اليد، اليد اليمنى تسلم بها وتأكل بها، صح ولا لا؟ وأما اليسرى فتستنجي بها، فاليمنى تستخدم للأمور الكريمة واليسرى بعكسها. طيب خلونا ناخذ، أبدخل المسجد أقدم أي رجلي؟ اليمنى. أبخرج من المسجد أقدم اليسرى. أبدخل البيت أقدم اليمنى. أبخرج من البيت أقدم اليسرى. طيب أبدخل المقبرة هذا واحد يقول لي لا اليسرى ولا اليمنى، واحد هنا يقول لي اليسرى، واحد هنا يقول لي اليمنى. انتبهوا بارك الله فيكم. عندنا الآن هل ورد نص بمسألة دخول المقبرة باليمنى أو اليسرى؟ ما ورد. إذن قال بعض أهل العلم: تقدم رجلك اليمنى. لماذا؟ قال لأن المقبرة فيها الأموات، والأموات ها لهم الكرامة أحياء وأموات. فأهل الشارع، هل الشارع أولى من المقبرة ولا المقبرة أولى من الشارع؟ المقبرة فيها أموات. وقال بعض أهل العلم وهو الراجح، لا نقدم اليمنى ولا اليسرى، نقدم اللي تيسر. ليه؟ لماذا؟ قال لأن ما ورد به النص في تقديم اليمنى نقدم اليمنى، ها، وما لم يرد فيه نص فالأمر واسع. وهذا رأي شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله، يعني الأمر واسع ما دام ما جي فيه نص أني أقدم اليمنى أو نص أني أقدم اليسرى، خلاص الأمر واسع. قدمت اليمنى الحمد لله، قدمت اليسرى فالأمر واسع. ولهذا اللي قال اليمنى صحيح واللي قال اليسرى ها صحيح. طيب، قال وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، ويقول عند خروج غفرانك. غفرانك دليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا الدليل. طيب، ما الحكمة؟ ما السبب؟ لماذا يقول غفرانك؟ ليش يستغفر؟ شو يستغفر من؟ ما هي المناسبة؟ قال بعض أهل العلم إنه يستغفر لأنه انحبس عن ذكر الله ها في الخلاء، فهو يستغفر لأنه انحبس عن ذكر الله في الخلاء. لكن رد على هؤلاء، قالوا انحبس عن ذكر الله بأمر الله، هو ما فعل معصية، هو انحبس بأمر الله، يعني الشرع هو الذي منعه أن يذكر الله في الخلاء، إذن هذا لا نلتفت إليه. وقال بعضهم إنه لما يحصل من الغفلة، من الغفلة والسهو والوساوس والخطرات أثناء قضاء الحاجة، فهو يستغفر الله من هذا، وهذا أيضا غير مسلم. وقال بعضهم لأنه أثناء قضاء الحاجة يحصل شيء لا ينبغي، قد يتكلم، قد ينظر، قد تنكشف عورته، صح ولا لا؟ وهذا أيضا نقول الأولى، يعني لأنه إن كان داخل الدورة الوحدة فانكشاف عورته لا حرج فيه، ما دام سمى في البداية قال بسم الله، لأن ستر ما بيننا وبين الجن قوله بسم الله. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يقول غفرانك لأنه تخلص من الأذى الحسي، فناسب أن يسأل ربه جل وعلا أن يخلصه من الأذى المعنوي. والأذى المعنوي ما هو؟ أذى الذنوب، أذى المعاصي. فهو يقول يا ربي أحمدك وأشكرك وأستغفرك وأتوب إليك على ما أنعمت به علي من تخلصي من الأذى الذي لو انحبس ها لكان الأمر خطيرا، وأستغفرك يا ربي مما في من الأذى المعنوي. فهو يستغفر، هذا مناسب جدا وفعلا له وجه. وقال بعض أهل العلم لا نلتفت إلى هذا ولا نبحث عن الحكمة، وإنما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال غفرانك لما خرج، فنقول نحن غفرانك. وهذا التسليم هذا في ديننا، يعني نحن مطالبون به. لو سألتكم من الآن إلى الصباح لماذا صلينا المغرب 3 ركعات؟ ليش الفجر 2 ركعة والمغرب 3 والعشاء 4؟ في جواب إلا أن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في جواب، لا ندري. فنحن نسلم. وهكذا مثل هذه الأمور، هكذا أيضا في الطواف 7 أشواط، في رمي الجمرات 7، هذا متابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نتابع رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا بمتابعته. بل إن أهل العلم قالوا: إن لقبول العلم، إن لقبول العمل شرطين لا يمكن أن يقبل العمل إلا بهما: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، قال المؤلف: ومن أراد أن يقضي حاجته في الفضاء استحب له أن يبعد عن الناس ويستتر عن الأنظار بأي شيء من حجر أو حجبل أو حائط أو غير ذلك. فهنا إذا أراد الإنسان، ما هو في دورة المياه لكن في الفضاء في الصحراء، يبعد عن الناس، هل يلزم أن يغيب عن أنظارهم؟ لا يلزم، لأنه إذا كان ما في شيء، جبل ولا شجر ولا حجر ولا كثبان رملية، صعب البعد عنهم، لا سيما إذا كان بعض نظرهم حاد قوي، صعب. فنقول يبعد بحيث أنه لا يسمعون صوته، يكفي هذا. لماذا؟ أولا لأن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يقضي حاجته في الخلاء أبعد واستتر. وثانيا لئلا يؤذي الناس، لئلا يؤذي الناس. ولهذا قيل: الخسيس من الرجال قريب المبال، قريب المبالي الخسيس من الرجال، يعني ما ينبغي أن يكون قرب يعني مكانهم، مكان جلوسهم، لا، فهو يبعد ويستتر. وإذا تيسر يستتر بشجر، بحجر، بحائط، بكثبان رملي، بسيارة، بخيمة، هذا أولى وأحسن. ويحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة. ها هنا أما في البنيان فيجوز ذلك. هذه المسألة ويستقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محل خلاف بين أهل العلم. قيل: لا يجوز ذلك مطلقا، لا يجوز مطلقاً الاستقبال ولا الاستدبار مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان، لا في الفضاء ولا في البنيان. وقيل: يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا في الفضاء وفي البنيان. الذين منعوا استدلوا بالحديث الصريح: لا استقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. يقول هذا صلى الله عليه وسلم: أين يقوله؟ في أي مكان؟
في المدينة.
في المدينة.
المدينة.
في المدينة.
صلى الله عليه
وسلم. المدينة قبلتها إلى وين؟
جنوب.
جهة القبلة؟
جنوب.
الجنوب. واستدبرنا، إذا استدبرنا القبلة فحنا الآن شمال وجنوب، ما نستقبل ولا نستدبر. والرسول يقول: ولكن شرقوا
أو غربوا،
أو غربوا، الشرق والغرب. لكن إذا كنت أنا في الرياض أشرق وأغرب؟
لا،
لا، لأن القبلة غرب،
غرب شمال وجنوب،
فالأمر يختلف. فهنا نقول شرق وغرب، وهذا في المدينة. وأما في يعني غيرها مما القبلة فيه شرق أو غرب فلا. طيب، الذين قالوا إنه يجوز، إنه لا يجوز، إنه يجوز مطلقا، استدلوا به، استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة خارج بيت حفصة وهو مستدبر الكعبة. قالوا خلاص ما دام مستدبر الكعبة وهو خارج البيت قالوا خلاص هذا معناه انه يجوز استقباله والاستدبار. رد عليهم الذين منعوا قالوا لا هذا في البنيان هذا في البنيان. ولهذا توسط آخرون وقالوا في البنيان يجوز الاستقبال والاستدبار وخارج البنيان في الصحراء لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. ولكن الراجح أنه لا يجوز في الاستقبال والاستدبار في الصحراء ويجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. لكن مع ذلك نقول لأحبابنا الذين يبنون بيوت جديدة لا تجعلوا دورات المياه جهة القبلة لا تجعلوها. اللي بنى وانتهى هذا يختلف، لكن اللي جديد نقول أنت في سعة لا تجعلها إلى القبلة، وهذا أحوط وأبرأ لي لذمتك. قال طبعا ابن عمر رضي الله عنه صعد على سطح حفصة فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال المؤلف أما في البنيان فيجوز ذلك، ويستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يختار لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء من رشاش البول. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته ينبغي أن يختار مكان رخو، لأن اليابس الصلب قد يرجع إليه الرذاذ. ولهذا بعض أهل العلم قال إذا كان المكان يابس ينبغي أن يقف لا يجلس لئلا يتطاير عليه البول، لكن نحن نقول يختار مكان رخو يعني رمل أو ما في حكمه من أجل أن البول يمشي فيه ولا يرجع إليه. ولهذا قال الفقهاء لا يبول في شق ولا ثقب، شق ولا ثقب، لأن هذه فيها أوام ويخشى أن يخرج عليه شيء فجأة فيقوم من بوله وتتنجس ثيابه، ثم أيضا إن قد يؤذي من فيها. ولكن هل تعرفون الفرق بين الشق والثقب؟ وش الفرق والثقب؟ على العموم الثقب في الأرض في العمق في العمق، والشق في الأعلى في أعلى شيء. ولا ينبغي الحقيقة لأنها قد تكون مساكن جن قد تكون طيب. وأيضا لا يجوز أن يقضي حاجته في طريق الناس، هذا طريق أو ظلهم أو في موارد مياههم ونحو ذلك مما يحتاجه الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البراز أو البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، هذه أمور يعني الناس يحتاجونها، وبالتالي أنت إذا تبولت فيها أو تبرزت فهنا تؤذي الناس وتضيق عليهم. ومثل أيضا الأشجار المثمرة، شجرة مثمرة لأنها قد يتساقط الثمر على البول أو على الغائط فبالتالي لا يأكله الناس. فكل شيء كل شيء يتأذى به الناس فإنه لا ينبغي أن يعني يتبول فيه. وهكذا طريق الناس يشمل طريقهم على أقدامهم ويشمل الطريق على السيارات، ما يجي إنسان في طريق السيارات ويتبول أو يتغوط، لأن قد يؤذي نفسه وقد يؤذي غيره. وهكذا الموارد، يعني اللي يأخذون منها الماء، سواء كان الماء في حنفيات أو كان في يعني قليب بئر أو غيرها، فلا يسوغ للإنسان أن يقضي حاجته في هذه الأماكن، لأن كل شيء فيه أذية، كل شيء فيه أذية للناس فهو محرم لا يجوز. ولهذا يخشى على من يتعرض للمؤمنين والمؤمنات بأذيتهم. قال: ويكره له مس فرجه بيمينه وكلامه لغير الحاجة ولبثه فوق حاجته. هذه أمور، يعني كلامه لغير حاجة ولبثه فوق حاجته ومس فرجه بيمينه. اليمين قلنا أنها للأشياء المكرمة الكريمة، فيستنجي باليسار. ولبث فوق حاجته يعني إذا قضى حاجته ليس يجلس. ونحن نعجب من أقوام لا تحلو لهم المكالمات الهاتفية، بل أحيانا والمغازل، إلا في دورة المياه. ولكننا نقول لهؤلاء إن الطيور على أشكالها تقع، كيف يحلول؟ يعني يبلغنا أحيانا بعض الناس ساعة أو ساعتين يكلمه في دورة المياه، هذا جنون. وتلقاه أعذب كلمات الحب والغرام يقولها هو في دورة المياه، سبحان الله، لأن خنا في خنا. فلا ينبغي الحقيقة، إذا قضى حاجته، لأن كاشف عورة الغالب، وهذا مكان يعني مراتع الشياطين، فينبغي أن يعني يبادر إلى الخروج إذا قضى حاجته. هكذا أيضا لا يمس فرجه في يمينه ولا يتكلم لغير حاجة، لكن لو حصلت ضرورة يتكلم. وحصلت ضرورة يعني في مثلا طفل يبي يسقط في مكان وهو يراه، أو يعني يخشى من طفل يعني حريق أو كذا، لا يتكلم الحاجة. لكن لغير حاجة مثل الاثنين في دورة مياه ويسولف واحد مع الثاني سواليف، تحدثوا إياه وهم يقضون حاجتهم، هذا عبث. قال: والأفضل أن لا يستصحب ما فيه شيء من ذكر الله تعالى إلا المصحف، فيحرم عليه أن يدخل به الخلاء، لأن دخول الخلاء المصحف نوع من الإهانة له. أما ما فيه ذكر الله مثل الحمد لله، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني اللي فيه ذكر الله، فهذا يكره له أن يدخل فيه الخلاء، ما ينبغي الحقيقة. ولكن نستغفر الله ونتوب إليه. يعني أحيانا الإنسان في جيبه أشياء فيها لولا ما في إلا بطاقة اللي فيها اسمه أو اسم أبوه أو عائلته وكذا، فينبغي إلا يدخل. لكن الضرورات لها أحكامها. وأما المصحف فيحرم على الإنسان أن يدخل الخلاء الحمام ومعه المصحف. لكن قد يقول قائل: طيب أنا إذا ما في مجال أخشى أن يسرق المصحف. نقول: أدخله معك، ولكن احفظه لا تخرجه. يعني إذا خشى أن يسرق والمصحف غالي عنده، فنقول إذا ما فيها حتى تعطيه إياه يمسكه لك، فلا إشكال أنك يعني تدخل به. هل يشمل هذا المصحف اللي في الجوال؟ لا. اللي في الشريط؟ لا، هذا لا إشكال فيه. لكن لا يكون القرآن على ظهر الجوال في شاشة الجوال أو في يعني الشريط. وأما إذا كان مخفيا فلا إشكال في دخول الخلاء بالجوال المحمل به المصحف أو الشريط. قال ومتى انتهى من قضاء الحاجة فإنه ينظف السبيلين بالاستنجاء بالماء أو الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامهما من الخرق والورق الخشن وغير ذلك مما ينقي المحل وينشفه. يستنجي الإنسان أو يستجمر بالماء أو بالمناديل أو بخرقة أو بتراب أو بحجر أو بأي شيء طاهر، لكن لا يكون يجرح مثل زجاج أو يؤذي مثل خشب وألواح. وأما ما ينظف فلا إشكال فيه، ما ينظف مثل المناديل الآن لا إشكال، لكن ينبغي أن يكون بثلاث، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، حتى المنديل لو يشق ثلاث شقق ويستنجي به كفاه ذلك، لكن الأفضل أن يتبع الحجارة، أن يتبع الماء بالحجارة أو بالتراب، يعني يستنجي بالتراب ثم بالماء ثم بالماء، فهذا أكمل وأفضل. قال والأفضل الاستنجاء بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار يعني بالحجارة والتراب والمنديل جاز ذلك، وإن جمع، جمع بماذا؟ بين الماء والحجارة والماء والتراب والماء والمنديل فهو أكمل تطهرا. ثم قال ويشترط عند استجماره أن يكون بثلاث مساحات منقية فأكثر، ويحرم أن يكون بعظم أو برجيع دابة أي روثها، لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا أن نستقبل القبلة بغال غائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. طبعا الرجيع لدواب الجن والعظم للجن، وقد جاء أن الله جل وعلا يكسوها تكون أوفر ما تكون لحما، ولهذا نهينا أن نستنجي بالرجيع أو بالعظم، رجيع يعني الدواب أو العظم. ويكره الاستنجاء من الريح لما في ذلك من الغلو، لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة. يعني بعض الناس يتشدد ثم تجده يستنجي إذا خرجت منه ريح، ونقول هذا خطأ، نقول هذا خطأ، لأن الريح طاهرة، الريح ليست نجسة، ولكن تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، لأن أي خارج من السبيلين كما سيأتينا في نواقض الوضوء ينقض الوضوء، سواء كان يابسا أو مائعا أو طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا، ما دام خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، وبعض الخارج يوجب الغسل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن هنا ينبغي لمن خرجت منه الريح ألا يستنجي إلا إذا خرج معها شيء، خرج معها شيء فهنا يستنجي من هذا الشيء، أما مجرد الريح فلا يستنجي منها. ولهذا قال المؤلف لأنها ليست بنجسة ولا يصحبها نجاسة، ويعتبر ذلك من الغلو، يعتبر ذلك من الغلو، يعني الإنسان إذا استنجى من الريح يعتبر هذا من الغلو فلا ينبغي له ذلك. نعم اقرأ.
أحسن الله إليك. باب في السواك وخصال الفطرة. السواك من سنن الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويسن عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويحصل التسوك بعود وبغيره، ويدخل في العود كل أجناس العيدان من أراك أو جريد نخل أو عراجينها أو من أغصان شجر أو من غير ذلك. وكذا تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء، فمن استاك بخرقة أو فرشة أسنان ونحو ذلك حصل المقصود بذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد التطهير حصل الحكم وهو السنية. والسواك مشروع في كل وقت للصائم وغيره على الصحيح من أقوال الفقهاء، لكن تتأكد مشروعية السواك عند الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكذا عند إرادة الصلاة فرضها ونفلها، وكذا صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذا عند تغير رائحة الفم وعند الانتباه من النوم لحديث حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وعند قراءة القرآن وعند دخول المنزل لقول شريح بن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فأكثر، إلا إذا خاف من حصول الضرر، كأن يكون أحدهما مريضا ويخاف أن تنقل العدوى له. ولا حرج في أن يستاك باليد اليمنى أو اليسرى، فالأمر في ذلك واسع لعدم ثبوت نص صريح في هذه المسألة. والسنة أن يبدأ عند تسوكه بالجانب الأيمن لعموم قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولم يثبت شرع في الاستياك طولا أو عرضا، والأمر في ذلك واسع.
حسبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في السواك وخصال الفطرة. بعض الفقهاء يفرد باب السواك ومعه خصال الفطرة، وبعضهم يدرجها مع باب الوضوء. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرض موته تسوك، ويعني خرجت روحه بعد أن تسوك وتهيأ صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: يحصل التسوك بعود وبغيره، يعني كل شيء يزيل الأذى من الفم يحصل بتنظيف الأسنان، فإنه يتحقق به التسوك ما دام يتحقق المقصود من إزالة ما في الأسنان وتهيئتها، فلا إشكال في ذلك. ولكن يقول أهل العلم: لابد أن ينوي بذلك السنية، يعني ينوي بتسوكه بعود أراك أو بغيره من أنواع يعني الحطب من أي نوع، نخل أو غيره، بس ينوي به السنة. لكن هل تتحقق بالإصبع؟ لا. لكن إذا بخرقة بعود ونوى به السنية فلا إشكال في ذلك. ولكن عود الأراك يعني ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسوك به، وإلا يصلح عود الزيتون أو النخيل أو غيره مما يحقق الغرض ولا يضر، لا يضر يعني لا يجرح الفم، أما ما يجرح الفم فإنه يمنع لحصول الضرر. لكن هل يعني يدخل في ذلك فرشة الأسنان وغيرها؟ إذا الفرشة إذا نوى بها يعني التسوك، من العلم من قال نعم أنها تدخل في ذلك، وقال إن أصل كلمة سواك المادة أنها تشمل يعني ما يستاك به، فليس المقصود العود ذاته وإنما المقصود التسوك، وأيضا ليس هذا محصورا على عود الأراك. وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على عود الأراك، بل كان يتسوك به وبغيره، كما ورد أنه تسوك بعود النخل، بعود من النخل. وأيضا أمر به صلى الله عليه وسلم ولم يحدد أن يقول تسوكوا بعود الأراك، بل أمر به السواك عليه الصلاة والسلام. وليس السواك بذاته، المسواك هذا عبادة بذاته، وإنما يتعبد الإنسان بالتسوك وهو التنظيف. لكن هل هو مشروع في كل وقت؟ وهل يغني الإصبع؟ نقول لا، الإصبع قد يتحقق بالتنظيف لكن ما تحقق به السنية، لأنه لا ينظف مثل ما ينظف السواك. طيب، هل هو مشروع في كل وقت؟ نقول نعم، الراجع أنه مشروع السواك في كل وقت، حتى الصائم يشرع له بعد الزوال أن يتسوك. ومن العلم من قال لا، أن بعد الزوال في وقت الصيام يعني يزيل الرائحة اللي تنبعث من المعدة، اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لخلفه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولكن هذا مرجوح، الراجح أنه له أن يتسوك في قبل الزوال وبعد الزوال في رمضان. هل يبدأ بالجانب الأيمن؟ نقول نعم، يبدأ بالجانب الأيمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. هل يبدأ يعني هل يستاك باليمنى ولا باليسرى؟ نقول الأمر في ذلك واسع، إن استاك بيده اليمنى أو استاك بيده اليسرى فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. المؤلف رحمه الله يقول: ويحصل التسوك بعود وبغيره، ويدخل في العود كل أجناس العيدان من أراك أو جريد نخل أو عراجينها أو من أغصان شجر أو من غير ذلك، كلها تحصل بالسنية. وكذا تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاء، فمن استاك بخرقة أو فرشة أسنان ونحو ذلك حصل المقصود بذلك، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد التطهير حصل الحكم وهو السنية. وأيضا السواك مشروع في كل وقت، حتى عند الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث. وأما عند الصلاة فالحديث ثابت، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كذلك يشرع أيضا عند تغير رائحة الفم، لا سيما عند قيام من النوم تغير رائحة الفم فيشرع هنا السواك. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فإنه يشوف صفاه بالسواك. وأيضا قالوا عند قراءة القرآن، لأن هذا من كمال التهيؤ عند قراءة القرآن، وعند دخول المنزل لقول شريح وابن هانئ: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت إذا دخل بيته بدأ بالسواك، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الداخل في مرض موته ورآه يستاك كأنه يعني رأى في عينيه حاجة إلى سواك، فقال هل ترغبه، فأشار أن نعم فأعطاه إياه. قضمت عائشة طرفه وهيأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك به عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان يخشى إن فيه عدوى يعني مريض تنتقل العدوى فهنا يمنع من ذلك. والسنة أن يبدأ عند التسوك بالجانب الأيمن كما أشرنا، لأن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعجبه التيمم في شأنه كله. وهل يبدأ بهل يستاك باليمنى أو اليسرى؟ بعض أهل العلم قال يستاك باليمنى، وبعضهم قال يستاك باليسرى، اللي قالوا باليمنى قالوا إن عبادة فيكون باليمنى والرسول يعجبه التيمم في شأنه كله، واللي قالوا باليسرى قالوا لا لأنه إزالة أذى، فاليسرى أمور اليمنى للأشياء الكريمة واليسرى لإزالة الأذى، ولكن نحن نقول الأمر في ذلك واسع، إن استاك باليمنى فلا حرج، وإن استاك باليد اليسرى فلا حرج، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
فضيلة الشيخ، نفع الله بعلمكم وأحسن إليكم وأمد في عمركم على طاعته، أطلب من فضيلتكم الدعاء لإخواننا في عاصفة الحزم، وأن ينصر الله أهل السنة والجماعة، وأن يرد كيد الأعداء، وأن يحمي بلاد المسلمين، والدعاء لمن ماتوا دفاعا عن عقيدة أهل السنة والجماعة ودفاعا عن بلاد الحرمين.
نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله في هذا المساء المبارك أن يحفظ المرابطين الذين يدافعون عن الدين والمقدسات والأعراض والأموال، وأن يتم عليهم النصر المؤزر، وأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل الدائرة تدور على أعدائهم. اللهم خالب بين كلمتهم. اللهم ازرع الرعب في قلوبهم. اللهم احفظ أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم بحفظك. في اليمن وفي سوريا. وفي سائر بلاد المسلمين في فلسطين. وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وأقول لأحبابي أبشروا بالخير إن شاء الله تعالى، فهؤلاء المرابطون على الحدود يقاتلون عباد القبور، يقاتلون الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بعبادة القبور، يقعون في الشرك والعياذ بالله، فيبشروا بالخير، ومن مات منهم يبشر بالخير ما دام مات مقبلا غير مدبر، يبشر بالخير من الذين يدافعون عن الدين والأعراض والمقدسات. ونحمد الله ونشكره، يعني عندهم من الهمة وعندهم من العزيمة وعندهم من الإقبال الشيء العظيم الذي يسر به المسلم، ولله الحمد والمنة. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، إذا دخل المصلي في صلاة مع الإمام لا يدري هل الإمام مسافر يقصر الصلاة أم يتمها، فما الحكم في ذلك؟
نقول إذا دخلت مع إمام أنت مسافر وتريد أن تقصر، ودخلت مع إمام لا تدري عن حاله، فانظر إلى القرائن، قد تدلك القرينة على حال هذا الشخص. فمثلا لو كان الإمام عسكري في المطار، هذا دليل على أنه
مقيم.
لو كان الإمام من حقين الخطوط السعودية لبس، هذا دليل على أنه
مقيم.
لو كان الإمام مع حقيبته عنده بجواره، دليل على أنه
مسافر.
فأنت خذ بالقرينة. إذا كان في مساجد الطرق الغالب أن اللي يأم مسافر، لكن لو أتم تتم وتكون تبعا له ولا حرج عليك. أنت حتى لو نويت القصر ثم أتم الإمام فأنت تتم ولا حرج عليك في هذه الحالة. نعم.
عفى الله عنك، هل تجوز الصلاة والصف منقطع وخصوصا في المسجد النبوي؟
الصلاة تصح، لكن ينبغي الحقيقة وصل الصفوف إذا أمكن، لكن كون الإنسان يعني أمامه ثلاثة صفوف أربعة كلها ناقصة ولا يستطيع وجد صفا كاملا وصف فيه، هذا نقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن ينبغي وصل الصفوف بقدر المستطاع. والإشكال هو أن بعض الناس حقيقة يستعجلون ويصفون في الصفوف الخلفية والصفوف الأمامية لم تكتمل. والإشكال الآخر أن بعض الناس أحيانا يجلس ولا يتقدم، يأتي مبكر ويجلس في آخر المسجد ولا يتقدم، وإذا أقيمت الصلاة صلى في مكانه، وأحيانا الناس خارج المسجد يريدون أن يدخلوا إلى المسجد. فالصلاة صحيحة، لأن أهل العلم يفرقون بين الصلاة داخل المسجد والصلاة خارج المسجد. الصلاة داخل المسجد إذا كان يسمع الصوت أو يرى الإمام أو من يرى الإمام فالصلاة صحيحة، وأما خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف. نعم.
أحسن الله إليكم، أديت العمرة في مكة ثم جئت إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن أريد أن أذهب مرة أخرى إلى مكة لزيارة جبل عرفة والمشاعر المقدسة والجمرات ومشعر منى، هل يلزمني أن أحرم لدخول مكة أم لا؟ وهل يجوز دخول مكة بدون إحرام؟ أفتوني بارك الله في علمكم.
أولا أخطأت في قولك إني جئت إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. أنت ينبغي أن تقول جئت لزيارة المسجد، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي تبعا، فلا تشد الرحل لقبره صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك. فأنت اجعل نيتك في زيارة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
مساجد،
مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ولكن إذا وصلت إلى المسجد النبوي سلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سواء سلمت في مكانك أو ذهبت وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، زرت قبره. وكذلك أيضا كونك تقول أنا سأذهب إلى مكة لزيارة عرفة، نقول هذا لا ينبغي. نعم نقول. وأيضا قولك أني سأرجع إلى مكة وأزور عرفة المشاعر، نقول قل سأرجع إلى مكة من أجل أن أطوف بالبيت وأصلي بالمسجد الحرام. ويأتي مسألة ذهابك لعرفة، طبعا هذا ليس عبادة وإنما يعني طلاع وسياحة، لكن ليست عبادة. زيارتها في هذه الأوقات ليست عبادة، لكن كل إنسان يطلع على المنشآت ويرى يعني في غير أوقات الزحام يرى هذه المشاعر، أو من أجل أن يعرف الطرق إذا أراد أن يحج، هذا لا إشكال فيه. أنت يا أخي الكريم لتكن نيتك الطاعة والعباد. أما هل يلزمك أن تحرم بالعمرة في رجوعك؟ لا يلزمك، ما دمت أديت عمرة الإسلام فلا يلزمك إذا جئت إلى مكة لتجارة أو زيارة قريب أو حاجة معينة، لا يلزمك في كل مرة أن تحرم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا معلم للقرآن الكريم، والتلاميذ في أثناء حصة القرآن الكريم لا يكونون على وضوء، فإن تركناهم يذهبون للوضوء ضاعت الحصة، فما الحكم؟
عودهم على أن يأتوا متوضئين، ويعني الشيء بالتدريب والتربية والتعليم، وشجع من يأتي متوضئا وضع له الحوافز، فعلى يعني قدر متابعتك وحرصك بقدر ما يتعلم ويستفيد بإذن الله. ونحن نعرف بعض الأساتذة في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي كانوا يعانون من مثل هذا، لكنه بدأ يعني معهم والتعاون مع ولي الأمر، فيقول في يعني بعد شهر من بدء الفصل الدراسي يقول ما عندي طالب يأتي واحد غير متوضئ، الفصل فيه 20 طالب يقول ولا طالب واحد، فهم يحتاجون إلى تدريب وتعليم ومتابعة وتحفيز لهم من أجل أن يأتوا متوضئين أو يتوضأوا بالفسحة إذا كانت الحصة ما هي الأولى. نعم
أحسن الله إليكم. أنوي العمرة من آبار علي يوم الأربعاء القادم، فهل الأفضل أن أؤدي سنن العمرة من حلق الإبط وشعر العانة من اليوم حتى يكون أيسر في عدم تأخر الفوج والحملة، أم الأفضل أن أحلقها عند الإحرام من آبار علي؟ هل هناك دعاء معين للعمرة أو يدعو بما تيسر له؟
الأمر واسع يا أخي الكريم، الأمر واسع. إذا تنظفت أزلت ما زاد من شعرك وأظفارك اليوم أو بكرة أو بعده فالأمر واسع. المهم إذا أردت أن تحرم بالعمرة، إن كان شاربك طويل تأخذ منه، إن كان أظفارك طويلة تأخذ منه، إن كان شعر العانة طويل تأخذ منه، الإبط طويل تأخذ منه. أما إذا كنت متهيئ في البيت، حتى لو كنت مغتسل في البيت ولابس إحرامك، مجرد المرور يعني لو ما تمر على نفس المسجد، وأنت إذا حذيت المسجد الميقات تقول لبيك عمرة وتواصل مسيرك، وليس هناك دعاء معين يقول لبيك عمرة لبيك عمرة. فإن كان يخشى من عائق يعوقه يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، بيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله في علمكم، متى يقال دعاء دخول الحمام أو الخلاء؟ عند الدخول مباشرة أم قبل دخول الحمام؟ ثم إذا أراد أن يتوضأ بعد قضاء الحاجة في داخل دورة المياه، فهل يسن له أن يقول بسم الله؟
يقول الدعاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند الدخول، لا يلزم أنه إذا دخل، عند الدخول يعني قبل أن يضع رجله يعني اليسرى في دورة المياه يقول هذا الدعاء. وإذا خرج، إذا خرج يقول غفرانك، وإن زاد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فلا إشكال. وإذا توضأ في دورة المياه وكان على المغسلة موب على المرحاض على الكرسي فلا حرج أن يسمي الله ولا يرفع صوته، يعني يحرك شفتيه ولا يرفع صوته بالتسمية. ومن أهل العلم من يقول يرفع صوته لأن الممنوع مكان قضاء الحاجة اللي هو المرحاض أو الكرسي، في السابق كان المرحاض والآن ينوب عنه الكرسي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل دعاء قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث خاص بدورة المياه أم يقوله حتى لو قضى في الطريق أو في الشارع؟
لا، يقوله عند إرادة قضاء الحاجة، يعني لو قضى الحاجة في الصحراء يقول هذا الدعاء، إذا أراد أن يجلس يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، مو خاص في يعني دورة المياه. ومسألة أنه يقول لغير قضاء الحاجة لا، هذا في هذا الموضع، لكن قصد السائل أنه أراد أن يعني يقضي حاجته في صحراء في البر، هل يقوله يمشي؟ نقول نعم، يقول قبيل يعني جلوس لقضاء الحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التبول قائما وهل هناك دليل على ذلك؟
نعم يجوز، يجوز للمسلم أن يتبول وهو واقف، لا سيما إن احتاج إلى ذلك، احتاج إلى ذلك، يعني إنسان مريض ما يقدر يجلس، إنسان يعني عنده مثلا ركب ما يستطيع الجلوس، أو في مكان يعني صلب ويخشى أنه لو جلس ترد إليه البول، فنعم. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فتبول واقفا عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا مسافر ودخلت المسجد وجدتهم يصلون صلاة العشاء ودخلت معهم بنية صلاة المغرب، فهل أقصر أم أتم الصلاة؟ وكذلك إذا دخلت في صلاة العصر وأنا مسافر، فهل أنا أكمل معهم صلاة رباعية أو أجلس بعد ركعتين وأسلم معهم؟
لكن هو يقول أنا صليت معهم المغرب بنية المغرب ومصلوا العشاء، يقول هل أقصر؟ شلون تقصر؟ تقصر المغرب؟ المغرب ما فيها قصر. هو في سؤاله يقول دخلت معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء، ويقول في آخر السؤال هل أقصر؟ هذا ما فيه مجال، هذا محل اتفاق إجماع بين أهل العلم أن المغرب ما تقصر، لكن قصده يقول هل أجلس في الرابعة؟ يقول نعم تجلس، لأنك كملت صلاتك المغرب، فإذا صليت الثالثة اجلس واستمر في الدعاء تشاهد والدعاء حتى يسلم الإمام وتسلم معه. وتسلم معه، ولك أن تنوي الانقطاع وتسلم
قبل.
لك أن تنوي الانقطاع وتسلم قبل أن يسلم الإمام. أما إذا صليت العصر رباعية مع رباعية، أن تصلي العصر ويصلون العصر